بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تقدم لكم في باب الإيمان بالقدر، وأن المؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر خيره وشره، وأن الله عز وجل خالق كل شيء طيب، وقدر الخير والشر، ولا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه سبحانه وتعالى. فالمعاصي وغيرها لا تقع إلا بإذن الله وقدره، ولو لم يشأ شيئا لم يكن، كما قال الله عز وجل: ولو شاء لآمن من في الأرض كلهم جميعا. يعني لو شاء الله ما وقع الكفار، وكما قال سبحانه: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، والذي خلقكم فمنكم مؤمن ومنكم كافر ومنكم مؤمن. فالناس خلقهم إلى صنفين: مؤمن وكافر، وطائع وعاصي. فلله الحكمة البالغة. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى، واسمه عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي رحمه الله: فصل. الإيمان قول وعمل. قال: والإيمان قول وعمل، والإيمان قول باللسان، يعني أن يشهد أن لا إله إلا الله، أن محمد رسول الله، ويقول: أنا آمنت بالله ملائكته وكتبه ورسوله، يعني يتلفظ بما يكون من الإيمان مثل لا إله إلا الله محمد رسول الله ونحو ذلك، هذا من الإيمان، بل هو أصل الإيمان. قال: وعمل بالأركان، يعني الشخص يصلي ويصوم ويحج ونحو ذلك من الأعمال التي هي أعمال بدن أو أعمال مالية، وهكذا يقوم بأركان الإيمان الإسلام، هذا أيضا من الإيمان. وعقد بالجنان، الجنان بمعنى القلب، يعقد بقلبه أن الله حق، وأنه موجود سبحانه، وأنه الإله الحق، ولا يجوز صرف أي عبادة إلا لله سبحانه وتعالى. قال: يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. قال الله سبحانه وتعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فجعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقامة الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال صلى الله وقال تعالى: فزادتهم إيمانا، وقال: ليزدادوا إيمانا. هذا يدل على أن الإيمان يزداد، يعني بالطاعة واليقين، كلما ازداد الإيمان علما بالله ازداد إيمانا، وكلما ازداد طاعة وقربة ازداد إيمانا. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا، بعضهم أفضل من بعض وأكثر من بعض. قال الشارح رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: الإيمان لغة التصديق. وبعضهم أيضا قد يقول الإيمان بعض الأحيان، وإن كان في اللغة قد يطلق على الأعمال الصالحة أيضا. قال: واصطلاحا قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان. هذا اصطلح عليه السلف، اصطلح عليه السلف، وإن كان الصحابة يعني هذه القاعدة لم يكونوا يذكروها بهذا النص، وإنما هم يعلمون أن الصلاة والصيام والزكاة من الإيمان. طيب، وقول لا إله إلا الله من الإيمان. قال: ومثال القول، مثال القول لا إله إلا الله، ومثال العمل، ومثال العمل الركوع، ومثال العقد يعني الركوع والسجود والزكاة كلها من الإيمان. ومثال العقد الإيمان بالله وملائكته وغير ذلك مما يجب اعتقاده. الإيمان بالجنة والإيمان بالنار هذا كله من الإيمان. قال والدليل قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. جعل الإخلاص مخلصين يعني هذا إفراد العبادة لله يعني الإخلاص، والصلاة والزكاة من الدين. وأيضا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس، قال ابن عباس جاء وفد عبد القيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد أو القوم، فقالوا يا رسول الله إنا لا نأتيك إلا في الشهر الحرام فمرنا بأمر نأخذ به فنعمل به، أو قالوا نأخذ به فندخل به الجنة وندعو به من وراءنا، فقال آمركم بالله آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم، قال أن تشهد أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله أو أني رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتؤدوا خمسا من المغنم. فقوله وتؤدوا خمسا من المغنم جعل الصلاة والصيام والتوحيد، أو جعل قول لا إله إلا الله محمد رسول الله والصلاة وكذلك أيضا أداء الزكاة والخمس من الإيمان، فدل على أن أيضا من الإيمان أركان القيام بأركان الإسلام. والإيمان إن قرن مع الإسلام فالإسلام قد يرد به الأعمال الظاهرة كما سمعت مثل إقام الصلاة والشهادتين وأداء الزكاة وصيام رمضان والحج. والإيمان إذا قرن يرد به الأعمال الباطنة، إيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، وهكذا تؤمن بالقدر خيره وشره وتؤمن بالجنة والنار والميزان والحساب إلى غير ذلك مما يعتقد في القلب. قال وأيضا قول الله عز وجل وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي قال العلماء أي صلاتكم، فجعل الصلاة من الإيمان. طيب قال الشيخ العثيمين وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، قد ذكره المصنف الأول. طيب على كل الإيمان بضع وستون، وفي رواية وسبعون شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، يعني فجعل لفظ الإيمان أنه مراتب، فليس مرتبة واحدة كما يقول المرجئة، يقولون إذا قال لا إله إلا الله خلاص صار إيمانه كإيمان جبريل، حتى لو عصى أو سرق أو فعل ما فعل من المعاصي ما يضره ولا ينقص، ولو ترك حتى الصلاة والزكاة والبر والإحسان أيضا ما يكون يعني ما ينقص إيمانه. وقوله ماذا فاسد لا شك فيه. طيب يخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة من وجوه كثيرة. طيب والإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، قوله فزادهم إيمانا، يزداد إيمانا مع إيمانهم. وأيضا قول الله عز وجل وإذا أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، وقال النبي وقال الله عز وجل إنما المؤمن الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فدل على أن الإيمان يزيد بتلاوة القرآن، يزيد بتلاوة القرآن، والمعاصي تنقص الإيمان، ترك الصلاة ينقص الإيمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة أرأيتم ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن، قلنا يا رسول الله وما نقصان ديننا وعقلنا؟ قال إحداكن: أما نقصان دينها فإن المرأة تبقى الأيام والليالي لا تصلي، فذلك من نقصان دينها، لا تصوم ولا تصلي، قال فذلك من نقصان دينها. فلا شك أن الدين ينقص والإيمان ينقص بسبب ترك الواجب أو ترك حتى المستحبات، إلا أن نقصانه في ترك المستحبات لا يكون يعني صاحبه آثما ولا ينقص نقصانا كثيرا. وكلما زاد أو قام الإنسان بالواجبات كمل إيمانه الواجب، وإذا ازدادت نوافله ازداد إيمانه المستحب وكمل إيمانه المستحب. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة من إيمان. أما قوله صلى الله عليه وسلم الأول: الإيمان 70 شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، يعني دليل على أن لا إله إلا الله هي أرفع الأعمال، طيب، وأعلى مراتب الدين، ولا يقبل أي عمل إلا بها. لو أن شخصا صلى وصام وما قال لا إله إلا الله ولا يعني أظهر الشهادتين، فنقول له: ما تصح صلاتك ولا صيامك، لا بد أن تشهد الشهادتين وتعترف بالشهادتين وتعلم أنها حق. طيب، وهناك بين انظر بين إماطة الأذى والشهادتين مراتب، هناك بقي الصلاة والزكاة وبر الوالدين وحسن الجوار وهكذا الكلام الطيب والجهاد ويعني الصدقات، مراتب الدين كثيرة إلى 70 كما سمعت. والإمام البيهقي له رسالة بل كتاب اسمه شعب الإيمان، شعب الإيمان تجد فيها أبوابا كثيرة من الإيمان، طيب، أبوابا كثيرة من الإيمان. طيب، وهكذا يخرج من النار من قال لا إله إلا الله في قلبي مثقال برة أو خردلة من إيمان، هذا الحديث عند البخاري ومسلم. طيب، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان متفاضلا، طيب، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان متفاضلا مما يدلك على أنه ليس مرتبة واحدة. فالذين هم عندهم إيمان قوي ودين صحيح ما دخلوا النار، وهؤلاء ضعفاء الإيمان والمرتكبين للمعاصي دخلوا النار وهم أيضا متفاوتون. فالذين في قلوبهم إيمان ولو وزن دينار أفضل من الذي عنده حبة خردل، الذي عنده برة أحسن من الذي عنده حبة خردل أو عنده ذرة من الإيمان. فنسأل الله العون، فعلى المسلم أن يحاول أن يعمل الأعمال الصالحة ويعمل الأعمال التي تقوي إيمانه ودينه، فكلما قوي دين الإيمان دين الشخص ازداد رفعة عند الله سبحانه وتعالى. قال رحمه الله تعالى: فصعيدا لو سئلت عن ما هو الإيمان تقول: الإيمان قول وعمل، طيب، واعتقاد بالجنان، وبعض أهل العلم يقول قول ونية وعمل، طيب، ولا نية إلا بعمل ولا قول إلا بنية، طيب، لا نية إلا بقول ولا قول إلا بنية، طيب، ولا عمل إلا بنية أيضا. فالنية متعلقة بالأقوال والأعمال فلا بد منها. طيب، سلمكم الله. قال رحمه الله تعالى: فصل: الإيمان بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه، فيما شاهدناه أو غاب عنا نعلم أنه حق وصدق، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه مثل حديث الإسراء والمعراج، وكان يقظة لا مناما، فإن قريشا أنكرته وأكبرته ولم تنكر المنامات. هذا يرد على من يقول إنما أسري يعني بروحه دون جسده وكان في النوم، وهذا قولهم باطل، بل أسري بجسده. لو كان يعني ما أسري بجسده قال رأيته فقط في الرؤيا المنامية ما أحد ينكرها. فأنت تقول أنت في اليمن رأيت أني أطوف في الكعبة، طيب ما أحد ينكر عليه. وآخر يرى وهو في العراق أنه ذهب إلى أمريكا أو ذهب إلى مكان بعيد، ما عليه، يعني هذه المنامات ما أحد ينكرها. قال رحمه الله: ومن ذلك أن ملك الموت لما جاء إلى موسى عليه السلام ليقبض روحه لطمه ففقع عينه، فرجع إلى ربه فرد عليه عينه. قال الشارح رحمه الله: السمعيات، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله، هذا هو السمعيات. قال: السمعيات كل ما ثبت بالسماء بالسمع أي بطريق الشرع ولم يكن للعقل فيها مدخل، وكل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أخبار فهي حق يجب تصديقه أيضا على الوجه الذي يريده الله عز وجل ويريده رسوله عليه الصلاة والسلام، كما قال الشافعي رحمه الله تعالى: آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنت برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: سواء شاهدناه بحواسنا أو غاب عنا، وسواء أدركناه بعقولنا أم لم ندركه، لقوله تعالى: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ثم قال: وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا. الأمر الأول: الإسراء والمعراج. الإسراء لغة السير بالشخص ليلا، وقيل بمعنى سرى، وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس لقوله: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعراج لغة الآلة التي يعرج بها ويصعد، وهي المصعد كالسلم يعني. وشرعا السلم الذي عرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأرض إلى السماء لقوله: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، إلى قوله: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. النجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى، وهو بالأفق الأعلى، ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى، فأوحى إلى عبدي ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى، فتمارونه على ما يرى، لقد رأى نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وسدرة المنتهى هي في السماء السابعة، طيب هي في السماء السابعة، وقد عرج بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى سمع صريف الأقلام، إلى قول: لقد رأى من آيات ربه الكبرى. نعم، رأى جبريل على صورته، ورأى سدرة المنتهى، ورأى كذلك أيضا ملائكة كثيرين، ورأى كذلك يعني خلق السماء وما فيها من الزينة، ورأى ملائكة عظاما وغير ذلك. قال: وكان في ليلة واحدة عند الجمهور، ليس في ليالي. نعم، وللعلماء خلاف متى كان، فيروى بسند منقطع عن ابن عباس وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم أنها ليلة الاثنين الثاني عشر من ربيع الأول، ولم يعين السنة، رواه ابن أبي شيبة. ويروى عن الزهري وعروة أنهما أنها قبل الهجرة بسنة، قبل الهجرة، رواه البيهقي، فتكون في ربيع الأول، ولم يعين الليلة. وقاله ابن سعد وغيره وجزم به النووي وغيره. ويروى عن السدي، طيب وهذه مراسل أيضا، ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة بستة عشر شهرا، رواه الحاكم، فتكون في ذي القعدة، وقيل قبل الهجرة بثلاث سنين، وقيل بخمس، وقيل بسبع بست. طيب هؤلاء الذين يحتفلون بالإسراء والمعراج إذن ما عندهم سند صحيح أنها في ليلة يعني 27 من رجب. طيب يقول هكذا أو في ليلة 12 من ربيع الأول. المهم كل هذه لا دليل لهم فيها، كما ترى العلماء المتقدمون مختلفون فيها، حتى مختلف في السنة ومختلف في الشهر، فكيف يستطيعون يحددونها في يوم ويحددونها في أسبوع وفي شهر؟ فلله الحكمة البالغة في جعلها لم تعلم. هم يجعلون الإسراء في ليلة 27 من رجب، وعلى كل ما في دليل هناك صحيح. قال رحمه الله: كان يقظة لا مناما، لأن قريشا أكبرته أي عظمت هذا الأمر وقالوا كيف يكون في ليلة وترجع في ليلة، هذا ما يعقلش. وأنكرته ولو كان مناميا لم تنكره، لأنها لا تنكر المنامات. قال: وقصته أن جبريل أمره الله عز وجل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، والبراق هذا دابة، جاء من حديث أنس، جاء من حديث أنس دابة فوق البغل، فوق الحمار ودون البغل، وهو أبيض يضع حافرة مد بصره، يعني أسرع من الطائرة. قال: وقصته أن جبريل أخبره أمره الله عز وجل أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يرجع به إلى السماوات العلى سماء حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام، وفرض الله عليه الصلوات الخمس، واطلع على الجنة والنار، واتصل بالأنبياء الكرام، وصلى بهم إماما، ثم رجع إلى مكة فحدث الناس بما رأى، فكذبه الكافرون وصدق به المؤمنون وتردد به آخرون. الله المستعان. وهذا يدل على علو الله أيضا، لأن الإسراء اتفق العلماء على أنه حصل، وأن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم صعد إلى ربه إلى السماء. إذن فكيف ينكر هؤلاء يقولون الله في كل مكان؟ لو كان الله في كل مكان ما يحتاج أن يعرج به إلى فوق السماوات، إنما الله بعلمه سبحانه وتعالى في كل مكان، وإحاطته ما ذاته فهو فوق العرش جل وعلا. قال: الأمر الثاني مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام. ملك الموت هو الذي يقبض الأرواح، يعني جاء ملك الموت بصورة إنسان إلى نبي الله عز وجل، موسى عليه السلام عليه الصلاة والسلام ليقبض روحه، فلطمه موسى ففقع عينه، فرجع عينه الباصرة، ليس كما يقول بعضهم عين الحجة، هذا قول بعيد وصرف الحديث عن ظاهره. فرجع الملك إلى الله وقال: أرسلتني إلى عبد الله يريد الموت، فرد الله عليه عينه وقال: ارجع إليه وقل له يضع يده على متن ثور، فله بما غطى يده بكل شعرة سنة. قال موسى: ثم ماذا؟ قال: ثم الموت. قال: فالآن. فسأل الله عز وجل أن يزنيه من الأرض المقدسة رمية حجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم، أي في ذلك المكان قرب المقدس، لو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر. وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، وإنما أثبته المؤلف في العقيدة لأن بعض المبتدعة أنكره، معللا ذلك بأنه يمتنع أن موسى يلطم الملك، ونرد عليهم بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو، يطلب منه نفسه، فمقتضى الطبيعة البشرية أن يدافع المطلوب عن نفسه، ولو علم موسى أنه ملك لم يلطمه، ولذلك استسلم له في المرة الثانية حين جاء، بما يدل على أنه من عند الله، وهو أعطاه مهلة من السنين بقدر ما تحت يده من الشعر من شعر الثور من شعر ثور، وهذا سيبقى آلاف السنين سبحان الله، لكن ما أراد بعد ذلك. وعلى كل أهل البدع يعني مطاعنهم على هذا الحديث كثيرة لكن لا يلتفت إليها، فالحديث صحيح كما تعرفون في الصحيحين، وأيضا الحديث ليس هو منكر اللفظ بل لفظه أيضا يعني واقعي وليس فيه نكارة كما سمعتم، فبعضهم يقدم العقل حتى تجد الآن بعض الناس إلى هذا الحال وهم ينكرون هذا الحديث، والله المستعان. قال رحمه الله: من ذلك أشراط الساعة، هذا أيضا باب جديد يكفيكم إن شاء الله إلى هنا، الله المستعان.
جزا الله الشيخ خيرا وبارك في علمه. هذه أسئلة الأخوة في غرفة الإمام الأجري. السؤال الأول: ما الحكمة من عدم معرفة الملائكة للغيب بالرغم من قربهم لله تعالى؟
الحكمة مما يدل على أن الله عز وجل يعني اختص نفسه بهذه الصفة العظيمة، بهذه الصفة العظيمة، فهو لم يطلع أحدا عليها لتمام قدرته سبحانه وتعالى ولتمام حكمته، فهو يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وهذا لتمام عظمته سبحانه وتعالى وكمال صفاته أن جعل علم الغيب من صفاته الخاصة سبحانه وتعالى. وإنما الملائكة هم خلق من خلقه يطلعهم الله على بعض الأمور الغيبية كما يطلع أيضا بعض الأنبياء والصالحين على بعض الأمور الغيبية، يعلمهم أعني يعلمهم بواسطة الملائكة، وبالله التوفيق.
السؤال الثاني: تقول السائلة: إن الله سبحانه وتعالى سمى نفسه بأسماء كثيرة منها القهار والجبار وغيرهما، فلماذا قام بخلق الملائكة لتسجيل أعمال الناس وأوكل إليهم أعمالا كثيرة وهو قادر بنفسه أن يقوم بها؟
لا يقال لماذا، إنما نقول لله الحكمة البالغة في هذا الخلق، وسمى نفسه كما سمعتم بأسماء عظيمة القهار والجبار. طيب، ومع أيضا أنه جعل الملائكة يكتبون، إنما هذا زيادة في قطع العذر على بني آدم وعلى الجن أيضا ليقطع عنهم الأعذار، لأنه سبحانه وتعالى يحب يعني ما أحد أحب إليه العذر من الله، فهو يحب العذر، لكنه سبحانه وتعالى حين أرسل الرسل وجعل الملائكة يكتبون ليقطع عذر أعذار المجرمين والمتمردين عليه سبحانه، فلهذا يقول يوم القيامة مع هذه الكتابة يقول لبعض العصاة: هل ظلمك كتبتي؟ فيقول: يا رب لا أبغي شاهدا على نفسي إلا من نفسي. قال: كفى بالملائكة الكرام شهودا. قال: يا رب أجرني من الظلم، فإنك قلت لا ظلم اليوم، فلا أبغي شاهدا على نفسي إلا من نفسي. فيقول الله: إذن اختموا على فيه، فيختم على فيه فيتكلم ويأمر جوارحه فتنطق، فتنطق الجلود والأعضاء بما كسبت وعملت، ثم يقول الله: اتركوا بينه وبين الكلام، فيتكلم، فأول ما ينطق فيقول: سحقا لكنا عن كنا كنت أناظم. فكتابة الملائكة أيضا ليزداد الإيمان، ليزداد الشخص أيضا خوفا من الله، يعني كلما قرب يعني من الشخص المراقبة يعني وتصور أجساد تتابعه وأجساما تتابعه يزداد خوفه، وإن كان الله عز وجل هو أقرب لا شك من الملائكة ومطلع أعظم من كل شيء، لكن الإنسان هكذا من طبيعته. انظر لو أن عندك عسكري يراقبك من قبل الحكومة، ماذا تقول عليها وماذا تصنع وماذا كذا؟ أي مثلا يقول لا، إذا فعل أي مخالفة تخلب الأمن أو تخلب كذا فأمسكوه وعاقبه، فتجد أنك تتحرز وتتحرى أن لا تعمل مخالفة حتى لا تؤخذ إلى السجن. فيكون أيضا أقرب للإنسان إلى يعني المراقبة والخوف من الله عز وجل، ولله الحكمة البالغة سبحانه وتعالى. نعم.
يقول السائل: هل صحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجلس في الآخرة مع الله جل جلاله على العرش؟
هو جاءت رواية وأنا أظن أنها ضعيفة، أذكر أن فيها ضعفا أنه يجلس بجوار الله على العرش، لكن لو صح فالله يرفع من يشاء لا مانع من ذلك، لكن أنا أعلم أن فيه مقالا، ولو صح الحديث لا غرابة، فالله عز وجل كما أكرمه ورفعه إلى سدرة المنتهى وقرب منه جدا، فلله أن يقربه أيضا منه يوم القيامة ويقرب ويدنيه من العرش، فلله الحكمة البالغة، والله يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى ويرفع من يشاء. نعم.
يقول السائل: هل من وسيلة لتوجيه طلبة العلم لخدمة المنهج السلفي بطريقة معاملات خلقية تقوي من شوكة القلة القليلة من أمة الحق؟
علينا على السلف وعلى غير السلف أن يراقب الله عز وجل في أقواله وأفعاله، وأن يحسن أخلاقه مع الجيران والأصحاب، وأن يتلاطف، وأن يترك الخلق القاسي والشدة، ويستخدم الألفاظ الرقيقة والحسنة، وهذا من الصدقات أيضا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومن المعروف ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، والكلمة الحسنة صدقة، كلمة الطيبة صدقة. فعلى طلبة العلم أن يتقوا الله، وأن يرفقوا بالعوام، وأن يرفقوا بالمشايخ، وأن يرفقوا بعلمائهم، وأن يرفقوا أيضا بالمخاطبين، حتى أيضا الكافر حاول أنك تدعوه بالتي هي أحسن. قال الله لموسى وهارون أن يقول لفرعون: وقول له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والحمد لله أكثر طلبة العلم العقلاء عندهم الرفق واللين وحسن الخلق، ولكن التواصي بالحق مطلوب، التواصي بالحق مطلوب، فننصحهم أن يستمروا على الخير وأن يحسنوا أخلاقهم مع القريب والبعيد. قال الله عز وجل لنبيه وهو أرحم الناس بأمته: قال فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم. فيقول سبحانه وتعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فأنت تخفض جناحك للمؤمنين، بعض العام بعض الطلبة ربما يخفض جناحه للعصاة، لكن لزملائه لا، لو أن صاحبه أخطأ ولو خطأ يسيرا ربما نبذه وهجره الأيام والليالي وربما الشهور ويقول اتركك لله. ليس هكذا المعاملة دائما، الهجر له حدوده وبحسب المصلحة. فننصح إخواننا أن يستخدموا يعني أو يتخلقوا بأخلاق القرآن وأخلاق السنة وأخلاق الصحابة، وأن يكونوا رحماء بينهم، وبالله التوفيق.
تقول السائلة من ليبيا: نريد منهجية نسير عليها في تدريس بناتنا وأبنائنا الصغار، حيث أننا لن ندخلهم المدارس العامة.
الله المستعان. يحاول الشخص أن يعلمهم القرآن أولا إذا كانوا صغارا، السور القصيرة، يعلمهم أيضا مثل الأصول الثلاثة، مثل أركان الإيمان والستة، والإيمان بالجنة والإيمان بالنار، وبعض أسماء الله وصفاته مثل أين الله وهكذا، يتدرج بعد ذلك في حفظ الأحاديث مثل حفظ الأربعين النووية، وهكذا حفظ عمدة الأحكام المقدسي رحمه الله. ثم بعد ذلك إذا كبروا بلغ المرام أو رياض الصالحين، ويعني يعلمهم مثل الأخلاق الحميدة، ينهاهم عن الكذب وعن السب وعن الشتم، يعلمهم الصلاة، وهكذا يعلمهم التوكل على الله، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، استعنت فاستعن بالله. وهكذا البنت الصغيرة بنت 7 سنين تعلم أن تلبس الحجاب الشرعي، وبإذن الله يتعلمون الخير. نعم.
يقول السائل: ما حكم استعمال كاميرا الحاسوب في الاتصالات والمحادثات بحيث يرى المتصل والمتصل به والعكس؟
هذه لا حاجة لها، لأن فيها فتنة، قد يتصل الإنسان بامرأة مثلا أو امرأة برجل، فلا حاجة مثل هذا بارك الله فيكم لما يحصل فيها من الفتن. وإن كانت صورة تحفظ هذا لا يجوز، الصحيح أن التصوير محرم، قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون. فيكفي للمتصل أنه يتصل ويسمع ذاك صوته والآخر يسمع صوته، والمقصود قد حصل والحمد لله. ولكن الفتن هي تتطور بارك الله فيكم، فينبغي الابتعاد عنها وعن أسبابها، وبالله التوفيق.
إلى هنا وجزى الله شيخنا خير الجزاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.